له وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب الحدث في المسجد. يعني ما حكم الحدث في المسجد؟ والمراد بالحدث هو الحدث بالريح دون غير من أحداث، هذه ليست محل يعني تساؤل البول والغائط، هذا واضح أنه ليس المراد. المراد بالحدث الريح، ما حكمه في المسجد؟ المؤلف رحمه الله يفهم من هذا التبويب أنه يذهب إلى عدم جواز الحدث في المسجد، لأنه جعله سببا لهذه العقوبة: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. ما لم يحدث يعني معناه أنه إذا أحدث فإنه يحرم من دعاء الملائكة. لكن هل في هذا دلالة على عدم جواز الحدث في المسجد؟ الجواب لا، لأنه يقال إنه وإن حرم دعاء الملائكة، لكن هذا من باب فوات الفضل وليس من باب العقوبة على فعل محرم. هذا من باب فوات الفضائل. لا شك أن الإنسان إذا كلما كان على طهارة كلما كان أكمل، إذا ذكر الله على طهارة فأجره أتم، لو قرأ القرآن محدثا فلا حرج عليه، وإذا قرأه متوضئا فهو أفضل، قول عليه الصلاة والسلام: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فلا شك أن ذكر الله على طهارة أفضل ويحصل فيه من الأجر أكثر، لكن هل معناه إذا ترك الفضيلة يكون آثما؟ الجواب لا، هذا فعل، هذا ترك فضيلة يفوته أجرها، ولكن لا يدل هذا على التحريم. لكن لو قال قائل: أليس قد قرنه ببعض روايات الحديث، قرنه بالأذية، والأذية حرام، قال: ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، والأذية معروفة، الأذية محرمة، الأذية بقول أو فعل أو نحو ذلك، هذا حرام، لا يجوز إنسان أن يؤذي مسلما، فقرنه على الأذية هل أيضا يدل على التحريم؟ الجواب لا، لأنه أيضا هذا من باب فوات الفضل، ودلالة الاقتران ضعيفة لا تدل على تساوي الأمرين، تساوي الأمرين في الحكم. هذه يسمها العلماء دلالة الاقتران، يعني ليس بشرط إذا قرن بين أمرين أن يكون حكمهما واحدا، قد يقرن بين أمرين مع اختلاف الحكم. فإذا الأذية محرمة ويحصل بها فوات الفضل، والحدث ليس بحرام ويحصل به فوات هذا الفضل. لكن على كل حال لا ينبغي الإنسان أن يتعمد الحدث في المسجد بالريح، يعني هذا من باب امتهان المسجد. لكن لو سبق أو حدث أو يعني احتاج لذلك أو نحو، أو نائم وأحدثه نائم ولا كذا، على كل حال ليس بحرام، لأنه ما فيه يعني ضرر واضح، رائحة تذهب عن قرب ولا تبقى، بخلاف النخامة فإنها كما تقدم الكلام فيها، البصاق في المسجد خطيئة، لأنه يبقى جرم البصاق إلا إذا أزاله، كفارتها دفنها. لكن بالنسبة للريح لا شك أنه يعني لا ينبغي، لكن ليس كالنخامة يبقى فيكون حراما، لكن إذا كان يؤذي غيره بهذه الرائحة الكريهة فلا شك أنه يحرم عليه. فإذا كان وحده في المسجد واحتاج وأحدث بريح فإنه لا حرج عليه وليس بآثم، لكن كلما تحاشاه يكون أفضل.
باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال
إذا مر معنا الصحابي نترضى عنه.
وقال أنس رضي الله عنه يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنه لزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر رضي الله عنه، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج
هذا الباب فيما يتعلق في بناء المساجد. وقال أبو سعيد كان رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل، وهذا معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان البناء متواضعا، لأن يعني هذا هو الموجود وهذا هو بناء الناس، يبنون بالطين رحمك الله ويسقفون بجريد النخل، وضعوا العمد جذوع النخل، لأن هذا هو الموجود عنده. وليس معنى هذا أنه لا يجوز الزيادة على هذا، لا، لأن هذا هو الحاصل، هو المتيسر، ليس عندهم أكثر من هذا. لكن إذا وسع الله فوسعوا، كما قال عمر رضي الله عنه وكما فعل عثمان رضي الله عنه، فالأمر في هذا وسط، لا يبالغ في الزخرفة ولا تبنى مساجد أو كان بناء ضعيفا، يعني ما يقال أن تبنى من طين وجريد النخل وعمدة وتجعل العمد من جذوع النخل، لا، هذا ما يقول به أحد. وعمر رضي الله عنه رده كما كان مع كثرة الفتوح، هذا يعني تحري منه رضي الله عنه عن بناء النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الزيادة. لكن فعل عثمان رضي الله عنه يدل على أنه لا بأس بأن يحسن، وهذا هو الصواب، أنه يجوز أن يبنى بناء قويا، الآن يبنى بالمسلح البناء القوي ويرفع السقف ولو كلف يعني زيادة مال، لكن الذي ينهى عنه هو الزخرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أمرت بتشييد المساجد، رواه أبو داود في السنن. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما لا تزخرفنها، أي المساجد، كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا المنهي عن الزخرفة، والزخرفة غير البناء القوي، الزخرفة هي النقوش، سواء كانت بالألوان أو كانت بشيء بارز كالجص أو الجبس ونحو ذلك، هذه الزينة والزخارف وكذا، هذه هي التي نهي عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أمرت بتشييد المساجد. ليس المعنى ما أمرت يعني أنه ليس بواجب ويكون مسكوتا عنها ويكون جائزا، لا، هنا يقول ما أمرت أي ما شرع لي، لأنه لو كان مطلوبا لأمر به عليه الصلاة والسلام، هنا كأنه يبين أنه ليس بمشروع، ما أمرت بتشييد المساجد. ومعنى التشييد مأخوذ من الشيد وهو الجص، يعني ما أمرت ببنائها وتزيينها بالشيد، تشييد أي تزيين بالشيد وهو الجص، والجص هو يعني عبارة يعني إشارة إلى ما يزين به، لأن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجملون البناء بالجص كما معروف، يعني ما زال موجودا إلى عهد قريب، يبنون بالطين ثم يجملونه بالجص. الآن بدل الجص هذه البويات والزخارف والجبس ونحو ذلك الذي يحصل فيه زيادة تحسين وتجميل، هذا لا حاجة إليه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه للذي أمر بناء المسجد أكن الناس من الشمس والمطر وإياك أن تحمر يعني تضع لونا أحمر أو تصفر تضع لونا أصفر فتفتن الناس، لأن من دخل صار ينظر في هذه الألوان والزخارف، لأن الإنسان مفطور على حب الزينة والتلذذ بالنظر إلى النقوش والأشياء الجميلة، وهذا يشغله عن صلاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين، فإنه لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. هذا خبر لأنها لن تقوم الساعة حتى يتباهى، معنى يتباهى يتفاخرون، كل واحد يريد أن يكون مسجده الذي بنى أجمل من مسجد فلان، فيبالغ في الزينة والجمال والزخرفة، وهذا غالب الحامل عليه في الغالب الريا وليس الدين، لأنه لو كان الحامل عليه الدين وإرادة وجه الله لما خالف الشرع لتحرى السنة، لكن هذا في الغالب أن الحامل عليه هو الرياء والسمعة وحب الفخر، كل يريد أن يكون مسجده أحسن من مسجد فلان ونحو ذلك، وهذا هو الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والذي فهمه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فما مر إذا مات الرجل بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنهم يزخرفون، ولذلك تجد الكنائس الآن فيها زخارف وفيها جبل تزيين وفيها كذا، لأن القوم لما أفلسوا من جهة الدين والإيمان والراحة، راحة النفس وراحة الإيمان، عوضوه بأمور الدنيا، وهذه طبيعة الإنسان أنه إذا أحس أنه أفلس من الأشياء الكبار والعظام صار يعوض في أشياء أخرى من أجل أن يضيع النقص الذي عنده. وإذا تجد أصحاب الأضرحة الذين يبنون مشاهد وأضرحة للموتى تجد أن يضعون أشياء في غاية ما يكون من الجمال والزينة والتحسين، رخام وألوان وأشياء وكذا، يبنون بناء هائلا بحيث أنه إذا جاء ضعاف الإيمان والجهلة وضعاف العقول انبهروا بهذا البناء وهذا الجمال وهذا من علو البناء ومن جمال الزينة والزخارف، فوقع في قلوبهم تعظيم لهذا الميت، ويعني انخدعوا بذلك وظنوا أنه ما وضعت هذه الأشياء الجميلة وهذه الأشياء الباهرة إلا لعظم شأن هذا الميت، فيعظمونه بقدر ما يرون من البناء والجمال والزينة. هذا شك أنه جهل وضلال. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا، أن تضيع الأموال في تجميل وتحسين المساجد، فهذا فيه خطأ من جهتين: الجهة الأولى إضاعة المال والجهد والوقت في هذه الأشياء في هذه الأمور، والأمر الثاني إشغال المصلي، يعني عكس المراد، يعني إضاعة مال في حصول ما يشغل المصلي ويقلل خشوعه، هذا أشك أنه خطأ واضح. لكن ليس معنى هذا أن تبنى المساجد بناء ضعيفا من الطين ولا بناء ضعيف يتشطب ويتهلهل بعد مدة قصيرة، لا، تبنى بناء قويا من المسلح والحديد والإسمنت وكذا، وبناء عاليا كل مسجد شرحا، ومن دخل وارتاح ولا ما يكون السقف نازلا ويبنى بناء ضعيفا وغير حسن، لا، وسط، يبنى بناء عاليا يرفع السقف رفعا معقولا حيث يكون فيه الشراحة ومن دخله يجد الطمأنينة والراحة والشراحة، ولكن أيضا لا يزخرف الأشياء الرخام والجبس والألوان والزينة والمبالغة في الثريات والأنوار ونحو ذلك، كل هذا لا حاجة إليه، ويبنى بناء وسطا لا إفراط ولا تفريط. هذا الذي فهمه عثمان رضي الله عنه، فإنه حسن المسجد على الذي كان عما كان عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خليفة راشد له سنة متبعة، فحسنه غير بناه بالحجارة، كان مبني باللبن، بناه بالحجارة ووضع العمد من الحجارة، حجارة منقوشة، منقوشة يعني فيها زينة أو فيها تحسين، يعني ليست حجارة عادية، لا محسنة مزينة، لكن ليست إلى درجة الجمال والزخرفة، يعني فيها تحسين معين. والحجارة المنقوشة والقصة، القصة هي الجص، هذا يدل على أنه لا بأس أن يدهن بوية بيضاء مثلا، الجص أبيض البوية بيضاء، ما في مانع أن يدهن، لكن بدون تلوين، تعديد الألوان والزخرفة ورسومات ونحو ذلك. وسقفه بالساج، والساج هو المعروف الخشب العريض، سقفه بالساج كن أحفظ له وأحسن منظر وأقل يعني نزول المطر، لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يخر المسجد إذا أمطرت السماء، خر المسجد كما جاء في حديث سعيد، حديث عبد الله بن ميس أنه صلى عليه الصلاة والسلام فانصرف على فمطرت السماء فوقف المسجد يعني خر، فخرج الماء والطين على جبهته وروثة أنفه، أنه كان جذوع جريد النخل مسقوم بجريد النخل يكن من الشمس، لكن ما يمنع المطر، إذا نزل المطر يخر المسجد، فلا مانع من أن يبنى بناء قويا. فالمقصود أن الأمر وسط، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشييد إشارة إلى المبالغة في الزخرفة والتجميل والألوان، وعثمان رضي الله عنه بناه بناء جيدا، فهذا يجمع بين النصوص، يجمع بين هذه الآثار، فيكون المراد هو الوسط، لا إفراط ولا تفريط. وهذا الحديث فعل عمر رضي الله عنه، فعل عثمان رضي الله عنه، يدل على أنه يجوز هدم المسجد إذا احتاج إلى ذلك، إذا بناه شخص وضاق المسجد عن أهله فإنه يجوز هدمه، ولو كان المسجد قائما لم يتهدم، لأن هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه فعله أبو بكر عثمان رضي الله عنه، إنهم هدموا لما ضاق هدموه ووسعوه. عمر رضي الله عنه هدمه لأنه نخر الجريد، نخر وتهلهل، فهدم عمر ما فيه دليل، لأنه تهلهل يعني الجريد هذا نخرته السوسة ونحو ذلك فاحتاج إلى تجديد، فهدمه بناه لأن البناء تهدم، لكن عثمان رضي الله عنه هدمه وزاد فيه في مساحته وحسن البناء، مع أنه لم يذكر أنه كان يعني متهدما، لأن العهد قريب بين بناء عمر رضي الله عنه وبناء عثمان رضي الله عنه، فهذا يدل على أنه إذا احتاج الناس توسعة المسجد، ضاق المسجد على أهله محتاج إلى التوسعة، فلا بأس أن يهدم ولو كان قائما لم يتهدم وليس فيه خلل، لأنه توسعة حاجة، يهدم ويبنى مرة أخرى. واختلف العلماء فيما إذا كان المسجد قائما لم يتهدم ولا يحتاج إلى توسعة، لكن يريد بعض الناس أن يبنيه بناء حسنا، يعني هذا المسجد قائم لكن بناؤه قديم، وليس المراد مجرد الزخرفة، لكن يعني سقف نازل مثلا وبناء قديم وكذا وفي عمد كثير مثلا في المسجد، أراد أن يبنى بناء أزين أحسن، يرفع السقف وتوضع أعمدة قليلة فيكون أشرح وأحسن وكذا، هذه فيها خلاف من محل نظر. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فقال لا بأس إذا كان يعني يبنى بناء جيدا وأحسن من الأول، قال لا بأس بذلك. على كل حال ينظر فيه، إذا كان يعني التفاوت كبير جدا، لأن البناء القديم إذا كان له يعني سنين طويلة يتغير الأمر، يكون هذا البناء من دخله يعني لا يرتاح ويحصل فيه يعني شيء من الضيق ونحو ذلك على المصلين، فإذا كان فيه يعني فرق واضح، السقف نازل جدا والعمد كثيرة وفي عدم شراحة وكذا، فلا بأس بهدم. هذا اللي عليه عمل المسلمين اليوم، يهدمون البنيان ولو كان قائما. هذه مساجد القديمة في الرياض وفي غيرها هدمت ولا شك أن هذا بفتوى من العلماء. فالمساجد البناء له 100 سنة ونحو ذلك، البناء قوي قائم، ما فيه يعني تصدع ولا فيه خلل، لكنه بناء قديم، تجد الأعمدة كثيرة جدا في المسجد والسقف نازل وكذا، والمسجد مكتوم، والله تعالى وسع للمسلمين. وهذا المسجد في وسط البلد ومطروق وعليه يعني حركة وناس يصلون كثير، يمتلئ بالمصلين وكذا، فيحتاج الناس إلى أن يبنى بناء أشرح وأحسن يعينهم على الصلاة وعلى الراحة والبقاء فيه وكذا، فلا بأس أن يهدم إذا كان التفاوت كبيرا. أما إذا كان مجرد يعني كمال وزينة والتفاوت يسير بين هذا وهذا، فالأولى تركه لئلا يفوت الأجر على الباني الأول بدون سبب واضح وجيه. وفي أيضا دليل على أن ما أدخل في المسجد أنه تبع له، وهذا يحتاج إليه في المساجد الفاضلة كمسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام، على القول بأن المسجد الحرام هو مسجد الكعبة فقط. أما إذا قيل أنه يشمل الحرم كله هذا ما في إشكال، لأنه مهما زيد ما دام في الحرم فيشمله التضعيف. هذا هو الأرجح وقول الجمهور أن التضعيف يشمل جميع الحرم. لكن إذا نحتاج هذا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هل ما زيد فيه يدخل في الحديث صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، أم أن التضعيف يختص بالبقعة الموجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يخلو من خلاف. لكن ابن رجب رحمه الله في فتح الباري قال: ولم يختلف السلف رحمه الله في أن ما أدخل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أنه منه، وإنما حدث الخلاف في المتأخرين. وذكر عن ابن عقيل وغيره أنهم قالوا إنه لا يشمل ما زيد، إنما يختص بالمسجد الأول الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ذكر عن أحمد رحمه الله أنه توقف في هذا، لكن الذي عليه السلف أن ما زيد يدخل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن الأدلة على ذلك أن المسجد زيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عند الترمذي أن عثمان رضي الله عنه لما حصر قال لهؤلاء الذين حصروه، قالوا: أنشدكم بالله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري أرض بني فلان فيدخلها في المسجد وله خير منها في الجنة، فاشتريتها بخالص مالي وأنتم تمنعوني اليوم أن أصلي فيها؟ قالوا: اللهم نعم. أقروا وافقوا رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه يثبت تبعا ما يثبت استقلالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عثمان أو حث على شراء هذه البقعة وإدخالها المسجد، ولم يقل عليه الصلاة والسلام أو لم يبين أن التضعيف خاص بالمسجد الأول، بل أطلق ولم يستثني. ولو كانت هذه الزيادة لا يحصل فيها التضعيف لبينه عليه الصلاة والسلام لئلا يفوت الناس الفضل والخير، لكنه سكت عن ذلك، فدل على أنه لا فرق بين الذي بني أولا وبين الأرض التي زيدت فيه. فالصواب أن ما زيد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يثبت له الفضل والتضعيف مهما كان، ولو يعني زادت هذه الزيادات كثيرة. أما المساجد المستقلة ولو كانت قريبة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يثبت فيها التضعيف، لأنه لا خلاف بين أهل العلم أن التضعيف خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا بالمدينة كلها. فالمسجد المستقل ولو كان قريبا لا يثبت فيه التضعيف، وأما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيثبت له التضعيف مهما زيد فيه.
باب التعاون في بناء المسجد. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لابن عباس رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنه ولابنه علي
رضي الله عنهما
قال لابن عباس رضي الله عنهما ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار رضي الله عنه أعوذ بالله من الفتن.
باب التعاون في بناء المسجد. قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هنا اختلف المفسرون هل مراد بالعمارة العمارة الحسية بالبناء أو العمارة المعنوية بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن. والظاهر أنه لا يمنع لا مانع من إرادة المعنيين جميعا. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله العمارة الحسية والمعنوية، لأن الآية عامة تشمل هذا وهذا وليس هناك دليل يخرج أحد المعنيين، لأن هذه عمارة وهذه عمارة، يصدق على هذه عمارة العمارة بالعمارة الحسية باللبن ونحو هذه عمارة، والعمارة والصلاة والذكر عمارة أيضا. فالأصل دخول المعنيين في الآية ولا يخرج أحدهما إلا بدليل. فإن قال قائل ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إذا قال كيف يراد بالعمارة الحسية، يعني الله تعالى نفى العمارة الحسية والمشركون قد يعمرون المساجد عمارة حسية، قد يعمر إنسان مثلا عنده شرك يعني يتظاهر بالإسلام وعنده شرك ويبني مسجدا وهو ممن يعبد الأضرحة ويشرك، أو المشركون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعمرون المسجد الحرام ببعض الأشياء مثل السقاية والرفادة ونحو ذلك، هذه نوع من العمارة الحسية، مو بلازم العمارة تكون بنا باللبن وكذا، هذه نوع من العمارة. السقاية عمارة حسية، تهيئة الماء للناس وإطعام الحجيج ونحو ذلك، هذا نوع من العمارة الحسية. فالجواب على هذا أنه ما كان للمشركين أن يعمروا، أي لا يقع منهم العمارة الصحيحة المقبولة عند الله جل وعلا، كما في قوله تعالى ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قد يدخلها المشركون غير خائفين، إذا قوي المشركون وتغلبوا على المسلمين قد يدخلون بعض المساجد غير خائفين. فهذا خبر، هذا خبر بمعنى الأمر، فهذا بيان للحكم الشرعي أنهم ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، أي لا يمكن أن يعمرونها العمارة الشرعية التي يرضاها الله تعالى ويثيب عليه. فإن وقعت في الواقع فإنها ليست على شرع الله وليست مما يرضاه الله جل وعلا. أما العمارة المعنوية فهذا واضح أنهم أن عبادتهم لا تقبل، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلية، لا يمكن أن يعمروا المساجد العمارة المعنوية مهما فعلوا. وهم قد أيضا يأتي المشركون لمساجد ويصلون وهم عندهم شرك أكبر، فلكن المراد أنها لا تقبل منهم لا العمارة الحسية ولا العمارة المعنوية. ثم قال جل وعلا إنما يعمر، هذا حصر، لما نفى العمارة المقبولة على المشركين حصرها في هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات. إنما يعمر مساجد الله، نفس الشيء حسا ومعنى، العمارة المقبولة حسا هي الواقعة من هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات العظيمة، وكذلك العمارة المعنوية. إذن يشمل الأمرين، إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمرها حسا ومعنى، من آمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء الذين تحصل منهم العمارة المقبولة عند الله عز وجل، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فإن قال قائل أين بقية الصفات، فيقال إن القرآن يذكر بعض الصفات ولا يذكر جميع الصفات، يذكر الصفات العظام ويسكت عن بقية الصفات، لأنه ليس من شرطا أن تذكر جميع الصفات في موضع واحد، ويذكر الله تعالى بعض الصفات الكبار العظام ويسكت عن بقية الصفات ويحيل بها على الأماكن الأخرى. هنا المؤلف رحمه الله يعني يفهم من هذا التبويب ومن سياق الحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه يرى أن العمارة الحسية داخلة في الآية، لأنه بوب بالآية ثم ذكر حديثا فيه العمارة الحسية وهو البناء. هذا يدل على أنه يرى أن العمارة الحسية داخلة في الآية. ذكر قول أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين. هذا يعني من عمار رضي الله عنه رغبة في الخير وحرص على العمل الصالح، فكان يحمل لبنتين، يحمل لبنتين يعني منه اجتهادا منه وحرصا منه على الخير، فشجعه النبي عليه الصلاة والسلام نفض عنه التراب. هذا يدل على أن من فعل خيرا أنه يستحق التشجيع والعناية والاهتمام، فنفض عنه النبي عليه الصلاة والسلام التراب وبين له أنه سيثبت على الحق، لأن هذا هو الغالب، أن الذي يعمر مساجد الله ويحرص على ذلك ويتعب نفسه فيها صادقا محتسبا أنه من أهل الخير والصلاح وأنه يكون صالحا حتى يموت، فبين عليه الصلاة والسلام شهد له بأنه سيكون صالحا أنه يستمر على الخير والسنة والصلاح إلى الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: ويح عمار، كلمة توجع تقتله الفئة الباغية، الفئة الباغية، وقتله أصحاب معاوية رضي الله عن الجميع. فيعني ثبت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه باغية هذا لا يلزم أنهم يكونون متعمدين للبغي، مجتهدون منهم من هو باغي يعني متعمد للبغي، لكن الغالب على الصحابة رضي الله عنهم المختلفين أنهم مجتهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ويح عمار تقتل الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قد يقول قائل يعني إذا كانوا مجتهدين معذورين فكيف يقول يدعونه إلى النار، إذا إلى الجنة إلى النار؟ لعلنا نرجع الكلام فيه في بابه فيما يتعلق بالفتن. هذا الحديث فيه يعني بعض المسائل والفوائد، فيه تواضع ابن عباس رضي الله عنهما وتقديره لأهل العلم والفضل، فإن أبا سعيد من صغار الصحابة أيضا ليس من الكبار، ومع ذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يعتد به ويوقره، وأمر ولده أن يذهب إلى أبي سعيد ويسمع من حديثه. هذا يدل على أنه ينبغي لأهل العلم أن يحترم بعضهم بعضا وأن يقدر بعضهم بعضا، ولا ينبغي الإنسان أن ينافس العالم الآخر وأن يحسده وأن يقلل من شأنه، لا، يكون متقيا لله متواضعا يشهد لأهل الفضل بالفضل والخير، وهذا لا ينقصه بل يزيده. إذا كان صادقا فإنه يحب أهل الخير ويحب أهل الفضل ويدعو لهم ويسأل الله أن يسددهم وأن ينفع بهم، لأن المقصود هو انتشار الدين والدعوة إلى الله جل وعلا وصلاح المسلمين. فكلما كثر أهل العلم كلما كثر الخير والصلاح. فالمخلص إذا رأى كثرة العلماء وكثرة الدعاة والمعلمين يفرح، ولا سيما إذا كانوا على الكتاب والسنة فيفرح بذلك، لأن هؤلاء يحملون عنه فرض الكفاية، يعينونه على نشر الدين وإنكار المنكرات وتعليم العلم، فيحصل بذلك الخير للجميع، لأن هذا فرض كفاية. كلما قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فالصادق المخلص يفرح إذا كثر العلماء الصادقون. وأما من كان في قلبه دخن ويحب العلو والظهور ويريد الأمر لنفسه والعياذ بالله، فإنه يحسد أهل الخير والفضل. إذا علم أنه خرج شخص ومن الله عليه بالعلم والحفظ والفقه، ولا سيما إذا كان أصغر منه سنا، فإنه يحسده ويكرهه، وقد يتمادى به الأمر حتى يسعى في النيل منه وتشويه سمعته ظلما وعدوانا. ولا شك أن هذا من الأمور الخطيرة، هذا يدل على فساد القلب والعياذ بالله. فابن عباس رضي الله عنهما حث على الذهاب إلى أبي سعيد رضي الله عنه والسماع من حديثه، وهذا لا شك أنه تقدير لأهل العلم والفضل. وفي أيضا التواضع أبي سعيد رضي الله عنه، كان بكونه يعمل حائطه بنفسه وليس له خادم وليس له أحد يعينه، وإنما يعمل بنفسه مع فضله وعلمه رضي الله عنه، هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتواضع ولا يستنكر من أن يعمل حاجاته بنفسه، يصلح بعض الأمور وكذا، وأن هذا ليس بعيب ولا ينقص منه. ولو كان عالما ولو كان فاضلا وصالحا فإنه لا غضاضة ولا حرج عليه أن يباشر أموره بنفسه ما أمكن، بدون يعني أن يضيع وقتا كثيرا، لكن ما يستنكف، يعني شيء في البيت خرب وكذا يحتاج إلى إصلاح يحتاج كذا، هو يستطيع، ولو كان فيه يعني بعض من يحتاج إلى أن يتسخ ثيابه ونحو ذلك، فعلى باب التواضع أن الإنسان يصلح حاجاته بنفسه كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. كان يكون في مهنة أهله، وكان يخرج نعله ويرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا غضاضة، بل هذا فيه تواضع، وفيه أيضا يعني بعد عن الكبر، ويعني كون الإنسان يفعل هذه الأمور بنفسه فإنه يدل على أنه ليس من أهل الكبر كحال الملوك الذين يستنكفون أن يباشروا هذه الأمور بأنفسهم. كلما تواضع العبد رفعه الله جل وعلا. وفي أيضا احترام العلم وتقديره، فإن أبا سعيد رضي الله عنه لما أراد أن يحدث جلس، أخذ رداءه واحتبى به وجلس، ولم يحدث وهو يباشر العمل، يعني يمكن أن يحدث وهو يعمل، يعني مثلا إنسان يروس ولا يحصد ولا يصلح شيئا ولا كذا، وسأله ممكن أن يتكلم وهو يكمل عمله، يجمع بين الأمرين. لكن لما سألوه عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ترك العمل وقعد وتهيأ وحدثهم، هذا يدل على تعظيم العلم، وأن الإنسان إذا أراد أن يعلم ويحدث أو كذا أن يكون في أحسن هيئة من أجل أن يستحضر العلم وأن يضبطه. الإنسان إذا تكلم مشغول ربما أنه يخطئ من حيث لا يشعر، أما إذا جلس وتهيأ واستجمع ذهنه هذا فيه تعظيم للعلم من جهة، وفيه أيضا ضبط للعلم وعدم تساهل في إلقاء الحديث، لأنه سيحمل عنه ويحدث به إلى قيام الساعة. وفي أيضا تقدير طلبة العلم، وأن العالم لا ينبغي له أن يضجر وأن يزجر طلبة العلم، وإنما يفرح إذا ساق الله تعالى له من يتعلم منه ومن يقبل منه، لأن هذا من فضل الله، إذا وضع الله تعالى القبول للعالم وجاءه طلبة العلم جعل الله تعالى في قلوبهم محبة هذا العالم والقبول منه، وصاروا يأتونه ويسألونه، هذا من فضل الله. فلا ينبغي ولا يليق بالعالم أن ينهر هؤلاء الطلبة وأن يغلظ لهم وأن يمن عليهم وكذا، لا، أن ينبغي أن يتواضع وأن يحمد الله وأن يفرح إن الله تعالى جعل له القبول وهيأ له من يحمل علمه، لأن هؤلاء سيكون سينشرون علمه فيثاب على ذلك، لأنه إذا علم هؤلاء فإن هؤلاء حملوا العلم من هذا العالم، فإذا عملوا به وبلغوه صار العالم مثل أجورهم. فلا شك أن هذا من نعم الله على العالم، أن يضع الله له القبول وأن يهيئ له طلبة علم يسمعون منه ويتعلمون منه. فطلبة العلم لهم حق على المعلم، لا شك أن المعلم له الحق الأكبر، لكن أيضا لا ينبغي العالم أن ينسى حق الطلبة، لهم حق عليه لأنهم جاءوا إليه وحضروا واستمعوا منه، فلهم حق عليه أنهم حضروا إليه ونقلوا علمه وسيبلغونه يعملون به يبلغونه. فكلما انتشر علمه له مثل أجرهم، من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، إلى أي حد؟ إلى يوم القيامة إلى حد. علم عشرة، العشرة علموا مئة، له أجر المئة. المئة كل واحد علم عشرة صاروا ألفا، له أجر الألف. انتشر إلى عشرة ألاف فله أجر عشرة ألاف، وهكذا. ولذلك من فضل الله على الأئمة الأربعة أن هيأ لهم طلبة علم من العلماء الحريصين الأثبات الذين لزموهم ليلا ونهارا ونقلوا علمهم وضبطوه ودونوه ونشروه في الناس، ولا تزال مذاهبهم متبعة إلى اليوم، يتبعهم آلاف بل ملايين من البشر. هذا من فضل الله، لولا الله جل وعلا هيأ لهم هؤلاء الطلبة لما انتشر علمهم. وذلك يذكرون عن سفيان الثوري أنه كان إماما، كذلك الأوزاعي، لكنه ما تهيأ له طلبة علم ينشرون مذهبه، وأن سفيان الثوري كان له مذهب لكنه اندرس، كذلك الأوزاعي كان له مذهب، الليث بن سعد كان مجتهد وله فتاوى واجتهادات، الإمام إسحاق بن راهوية كذلك، لكن ما تيسر له من الطلبة كما تيسر لأئمة الأربعة، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد
الاستعانة
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة أن نري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، فعملت المنبر.
يعني هذا معناه أنه لا بأس إذا أراد إنسان أن يبني مسجدا أن يوكل العمل إلى الصناع والمتخصصين، وأنه يعني ليس بلازم أن يباشره بنفسه، لكن إن باشره بنفسه وهو من أهل العمل فهذا خير ويجر عليه، وإن لم يكن كذلك فلا بأس أن يوكل به أحدا. فإن الصحابة رضي الله عنهم باشروا المسجد بأنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم كما تقدم، أنهم باشروا بأنفسهم، ما عندهم صناع ولا عندهم عمال وناس متخصصون لضعف الحال وقلة المال في ذلك الوقت، فهم الذين باشروا البناء، بناء بسيط سهل من لبن وجريد وجذوع نخل، وليس عندهم صناع متخصصون، فباشروا بأنفسهم. لكن هذا المنبر يحتاج إلى نجار، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على الأرض، يقف ويستند إلى جذع من الجذوع الموضوعة أعمدة، يستند إلى جذع ويخطب على الأرض، فلما كثر الناس احتاج إلى أن يكون على مكان مرتفع من أجل أن يرى، فأمر عليه الصلاة والسلام هذه المرأة أن تأمر غلامه النجار، فليحتاج إلى إنسان صانع متخصص في هذا، فصنع المنبر من ثلاث درجات فصار يخطب عليه عليه الصلاة والسلام. النجار نص الحديث، والصناع يعني معناه أنه يقاس على النجار، ليس خاصا بالنجار، فإذا احتاج الإنسان إذا أراد أن يبني مسجدا وأوكل هؤلاء الصناع ببناء المسجد وأعطاهم المال فإنه ينطبق عليه الحديث من بنى لله مسجدا يكون بانيا وإن لم يباشر بيده، لأنه هو الذي أمر وهو الذي دفع المال. لكن لو قدر أن هذا الشخص يعمل بيده وعمل وبنى بيده فهذا أجر آخر، لكن على كل حال ما يتيسر بنى بنفسه صدق عليه أنه بنى لله مسجدا، وإن أوكله إلى العمال والصناع ودفع المال أيضا دخل في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأمرين، بنى مع الصحابة بأنفسهم وأوكل العمل عمل المنبر لهذا المتجر. ذكر بعض العلماء أنه لا بأس إذا احتاج المسلمون إلى يعني أشياء دقيقة وكذا وما يعرفها إلا نصارى ويهود أو هندوس أو نحو ذلك فلا بأس، لكن الأولى هو عدم فعل هذا، لا شك أن الأولى عدم إدخال هؤلاء المساجد، لكن عند الحاجة لا بأس.
باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة.
هذا يدل على فضل بناء المسجد، ويدل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن بنى لله مسجدا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله. هذه شك في الراوي، وجاءت في بعض الروايات بدون هذه الزيادة، وهي في الحقيقة لا حاجة إليها، لأن قوله عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا هنا ما في يبتغي، هنا قد يبتغي وجه الله، لكن الرواية الأخرى من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا يكفي. من بنى لله هذا يدل على الإخلاص، أنه بناه لله لا رياء ولا سمعة، لكن على كل حال المعنى واحد، سواء رويت من بنى لله مسجدا أو رويت من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، لكن الجمع بين الأمرين لا حاجة إليه. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله هذا تكرار ولم ترد به الرواية، فيكفي من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. مثله هذه أشكلت على بعض أهل العلم، فقالوا كيف يعني توجه هذه اللفظة مع أن الله تعالى يبني يثيب على الحسنة بعشر، والبيت الذي سيبنى في الجنة والجنة لا مثل لها، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف قال بنى الله له مثله في الجنة؟ فإن جعلنا المثلية يعني الفضل والحسن والجمال وكذا فلا مقارنة بين ما في الجنة وما في الدنيا، وإن جعلناها للمساحة فهذا فيه إشكال، لأن الحسنة بعشر أمثالها، والله تعالى يثيب أكثر في العمل بأكثر مما عمل. لكن أقرب الأقوال في توجيه هذه اللفظة أن المراد بنى له مثله، أي على حسب حال هذا المسجد المبني من الحسن من الكبر ومن قوة البناء ومن غلاء الأرض، فالمساجد تختلف، قد يبني مسجدا في مكان يعني الحاجة إليه كبيرة والأرض غالية، ويبني مسجدا واسعا، وقد يبني إنسان مسجدا في قرية والتكلفة تكون قليلة جدا، الأرض رخيصة والمصلون قليل، فلا شك أنه لا يستوي هذا مع هذا، فالجزاء من جنس العمل، فلا يستوي من بنى مسجدا كبيرا واسعا في مكان مزدحم ويكثر فيه المصلون، ومن بنى مسجدا صغيرا في قرية نائية ولا يصلي فيه إلا عدد قليل. فلا شك أن هذا يختلف عن هذا، فبان الله له مثله أي على حسب عمله، ولا يمنع من التضعيف ومن الزيادة ومن الحسن، لكن المراد أنه يعني هذا ترغيب للباني، يعني يقال له البيت الذي سيكون لك على حسب اجتهادك في بناء المسجد، ليس الناس ليسوا سواء في هذا، لا يستوي من بنى مسجدا بمليون بنى مسجد بخمسين ألف مثلا، كلهم يصدق عليهم أنه بنوا مسجدا، هذا بنى مسجدا وهذا بنى مسجدا، لكن لا شك أن الأمر مختلف وأن الثواب سيكون مختلفا، بنى له مثله. فهذا فيه يعني حفز للباني أن يجتهد وأن يختار لنفسه ما يشاء، كلما يعني دفع أكثر كلما كان المسجد أنفع وأكبر وأوسع كلما كان أجره أعظم. ولكن لا شك أنه ليس المراد مثله يعني أنه يكون نفس المساحة، لا، الجنة فضل الله واسع ولا تقارن بالدنيا، فلا يقال أنه مثله في المساحة، إذا بنى مسجد مساحته مثلا ألف متر مربع كله بيت في الجنة ألف متر مربع، لا، هذا ليس بلازم ولا يدل عليه الحديث. أو أنه يكون إذا بنى مسجدا مثلا حسنا بناه بناء قويا كذا، أنه يكون البناء نحو أو مثل هذا البناء، لا، الحديث لا يدل على هذا. فبناء الجنة من ذهب وفضة ولؤلؤ ونحو ذلك، ولا مقارنة بين بناء الدنيا وبناء الآخرة أي الجنة، الفرق واضح. لكن كما تقدم يعني معناه أن البانين لا يستوون، كما تتفاوت المساجد التي بنيت يتفاوت الأجر والثواب. ورد في بعض الروايات كمفحص قطرات، قلنا عند ابن خزيمة، ذكر الحافظ في الفتح الظاهر أن عند ابن خزيمة وغيره، وقرر الحافظ رحمه الله وما سكت عنه، فذكر في المقدمة أنه صحيح. ويمكن بعد شار لها شيء عندك الحديث،
وهذا جاء أيضا عند ابن حبان البزار،
إنه كمفحص قطار،
كمفحص قطار.
هذا أشكل على بعض العلم، قالوا يعني لا يتصور أن يبنى مسجد كمفحص قطاه. مفحص قطاه هو مكان القطاه التي تبيض فيها وتفرخ، يعني هذا ما يتجاوز شبر، كيف يبنى مسجد شبر؟ قالوا هذا مبالغة في الصغر، أنه مهما كان صغيرا يعني لا يحتقر أحد شيئا من المساجد، يعني مثلا هذه القرية يحتاجون إلى مسجد صغير جدا، يعني ما يكلف إلا 10,000 مثلا من صغر المساحة وهو حاجتهم. فإذا بنى هذا المسجد الصغير لهؤلاء الناس وكفى هؤلاء، فإنه يصدق عن الحديث ويبنى له مسجد في الجنة، ولو لا يحتقر المساجد ولو كانت صغيرة. وأن هذا على سبيل المبالغة في الصغر، يعني مهما كان صغيرا لكن لابد أن يكون يكفي حاجة الناس. ومنهم من قال إنه يستفاد من هذا الحديث أنه يعني يجعل على ظاهره، وأن من بنى ولو مفحص حصات وقطات هذا يتصور في المشاركة، إذا اشترك مثلا هذا مسجد يعني طوله 10 أمتار وعرضه 10 أمتار هذه 100 متر مربع اشترك فيه 1,000 شخص، تصور هذا ولا ما يتصور؟ ها؟ يتصور. لو قسمناه إلى 1,000 جزء اشتركوا به فيه بالتساوي، لو قسمناه على هؤلاء 1,000 ما يطول كل واحد إلا قدر شبر، يمكن تصور هذا وإن كان نادرا لكنه يمكن أن يقع. فمعناه أن من شارك في بناء مسجد حصل له خير وبنى الله له بيتا في الجنة، ولو كان بأقل ما يكون، ولو كان نصيبه قدر مفحص قطات. على كل حال محتمل، فضل الله واسع، لكن ما نلزم أنه من شارك بأقل شيء أنه يبنى له بيت في الجنة، لكن يرجى له، لأن معنى الحديث محتمل، ويعني المعنى الأول أقرب، أنه من بنى بيت مسجد لله ولو مفحص قطات، يعني مهما كان صغيرا مبالغة عن الصغر، لكن نلزم أنه إذا شارك ولو قدر شبر يحصل له الأجر، هذا ما نجزم به، لكن أيضا لا نجزم أنه ما يحصل له الخير، فضل الله واسع، نقول يرجى له، يرجى له، لأن دلالة الحديث ليست صريحة، فلا نجزم ولا ننفي، نقول فضل الله واسع، ومن كان هذا جهده وليس عنده إلا هذا، إنسان ما عنده شيء فسمع أن أناس يجمعون لبناء مسجد فدفع 10 ريالات، والله هذا اللي عندي فقير ما يملك إلا 10 دفع 10، وهذا شخص أحسن حالا دفع 100، وذاك أحسن دفع 1000، كل هؤلاء يرجى لهم الخير، لأنه في نيته بناء مسجد لو كان قادرا وفعل ما يستطيع، ما عنده إلا 10 ريالات فدفعها، فيرجى له لأنه نوى هذا الخير وحرص عليه لكنه ما استطاع وفعل ما يستطيع، فمع النية الصالحة يرجى له إن شاء الله. بيت كيف مسجد آخر؟ ها؟ أنا أقول مسجد في الجنة، لا هذه خطأ يعني ما قصدتها، طيب إنك نبهت عليه، بنى الله له بيتا، لأن الجنة ما فيها مساجد، بيت يسكنه، بنى الله له بيتا، وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، وهذا له نظائر كثيرة، مثل أمثلة سريعة 2-3-4، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب القيامة، أو مثل نفس عن معسر نفس الله عنه في الدنيا والآخرة، أو مثل من بنى بيتا لا بنى الله له بيتا في الجنة، ومثل من قال مسلم أثرته وقال الله أثرته ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، وهكذا من كان في عون العبد من كان في عون أخيه كان الله في عونه، أو الله في عون العبد من كان العبد في عون أخيه، وهكذا. وكذلك العكس، العكس في المعاصي، الجزاء من جنس العمل، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم، والحديث كثيرة في هذا، فالجزاء من جنس العمل، فمن أراد الخير وكان يحب هذه الخيرات في الدنيا فليفعل هذه الطاعات أو تلك الطاعات التي تؤدي به إلى تلك الخيرات، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن كان يحرص على بناء بيت يكلفه مبلغا كثيرا وعنده خير، كما تحب أن تبني بيتا في الدنيا وتجمله وتحسنه، فلا تنسى البيت في الآخرة، إذا كنت تستطيع فابني بيت مسجدا لله حتى يبنى لك بيت في الجنة، ومن لم يستطع فليشارك ولو مشاركة على حسب استطاعته. هذا ما يستطيع، يعني الاختلاف أقول التفضيل بين الأعمال هذا ما في قاعدة يعني مضطردة دائما يقال هذا أفضل من هذا وذاك أفضل من هذا وكذا، لا، يقال على حسب الأحوال، حسب الملابسات وحسب الأحوال الخاصة، لأنه قد يكون هذا أفضل في حال وهذا يكون أفضل في حال وفي مكان وكذا، تختلف الأحوال تختلف الأماكن، فالفضل يتغير على حسب المكان وحسب الزمان وحسب الشخص وكذا. فمثلا هنا يقال له مثلا أين ستبني هذا المسجد اللي بعشرة أو 15، قال ابني في بلد كذا، البلد هذا هل هو بلد سنة ولا بلد بدعة؟ قد يبنى هذا المسجد في بلد ويسيطر عليه الصوفية ويكون معقلا لنشر البدعة وإطفاء السنة والحرب على الدين، هذا يحصل كثيرا في البلاد التي تكثر فيها، يكثر فيها البدع ويكون لهم شوكة وصولة، حتى لو بناه أهل السنة وبقي عندهم فترة يوشك أن يستولي عليه أهل البدع ويستغل في حرب الإسلام، فيقال أين سيبنى؟ لا شك أن بناءه في بلد الإسلام فيه ثابت والسنة قائمة والغلبة لأهل السنة والخير أولى ولو مشاركة، لكن إذا كان في بلد المال قليل ويبني مسجد هذا هو الأصل، ينفرد ببناء مسجد هذا أحسن، لكن ما نجزم به مطلقا على حسب الأحوال. على كل هذا الأجر قاعد في التفضيل، إنه قد يقال هذا الفاضل وهذا المفضول، هذا يعني قد يكون سهل أنك تعرف الفاضل والمفضول، لكن هل دائما الفاضل أحسن من المفضول؟ لا، قد يعرض المفضول ما يجعله فاضلا، يحتاج إلى استشارة أهل الخبرة. إذا كان مسألة شرعية استشار العلماء، استفتى العلماء حتى تعرف الفاضل من المفضول بحسب الأدلة، وإذا جئت إلى التطبيق الواقع هذا شيء ثاني، تسأل أهل الخبرة هل الأنسب والأحسن في هذا البلد أو في هذا المكان أو كذا الانفراد أو المشاركة، هذا يرجع به إلى أهل الخبرة. نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لا أعلم، ما مر بي يعني سؤال. لا لا لا، هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وفهمه من عموم النصوص، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القلد ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا لفظا جامعا، فهذا الحديث يدل على أن كل شيء فعله اليهود والنصارى سيوجد في هذه الأمة من يفعله، فليس له حكم الرفع، هذا يعرف يؤخذ من معاني النصوص ومن كلام العباس رضي الله عنه، لكنه مستقى من النصوص، وهذا صحيح أنه كل شيء فعله اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة، لعموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، لتتبعن سننا أي طريق من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه، يعني ما ترك شيئا. وفي بعض الفاظ الحديث غير الصحيحين، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يأتي أمه علانية، هذا ما يستثني شيئا أبدا.